أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الاستثناءين. إذن عندي استثناءان. قلنا ثبت عندنا عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ويستثنى من ذلك موردان. المورد الأول استثناء بثلاثة شروط، وقلنا مورد الاستثناء الأول يتوقف على توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون القضية المجعولة قضية خارجية، بمعنى أن موضوع القضية هو أفراد محققة الوجود متعينة بالفعل في الخارج. وبناء على هذا الشرط فإنه يعقل افتراض أن المولى قد تصدى بنفسه وضمن وجود القيد في تمام أفراد الموضوع. هذا هو الشرط الأول، أن تكون القضية المجعولة قضية خارجية. وقلنا بناء على هذا الشرط يعقل افتراض أن المولى قد تصدى بنفسه وضمن وجود القيد في تمام أفراد الموضوع. يعقل هذا الفرض وهذه الصورة. أتينا إلى الشرط الثاني. هذه النتيجة من الشرط الأول، وهي معقولية افتراض أن المولى قد تصدى بنفسه وضمن وجود القيد في تمام الأفراد. هذه الصورة وهذا الافتراض أن المولى قد يحتمل أو يمكن أنه يتصدى بنفسه، ويمكن أن نفترض أنه يتصدى بنفسه أيضا حتى نحافظ على هذه النتيجة، أتينا بالشرط الثاني وهو دليل التخصيص أو دليل المخصص. لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد، لأنه لو تعهد المولى، لو أحرزنا بأن المولى لا يتعهد بإحراز القيد بل أوكل إحراز القيد إلى المكلف، بعد هذا نقول يعقل افتراض أن المولى قد تصدى بنفسه. هل نتصور هذه الصورة؟ تصدى بنفسه وضمن وجود القيد في تمام أفراد الموضوع. لا نتصور هذا، لأن المولى، لأن في الكلام يوجد قرينة على عدم تعهد المولى، قرينة على أن المولى يقول أنا لا أتعهد بإحراز القيد وأترك إحراز القيد إلى المكلف. فبعد هذا هل نتصور أن المولى يتصدى بنفسه؟ لا نتصور هذا. فالشرط الثاني هو يعني في الحقيقة، أو ممكن أن نرجع إلى الشرط الأول أي لإتمام قضية ما موجود في الشرط الأول. وقلنا هو لدفع هذا الإشكال الذي يسجل بأن المخصص إذا كان بلسان التخصيص فهو قرين على يستفاد منه، أو هو قرين على عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال القيد إلى المكلف. فنقول إذن يشترط في دليل التخصيص أن لا يكون بلسان التخصيص، يكون بلسان مثلا التعارض بنحو العموم من وجه، ويقدم أحد الدليلين أن يقدم المخصص للصراحة مثلا. واضح المسألة؟ هذا الشرط الثاني، دليل التخصيص أو المخصص لا يستفاد منه بين قوسين عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد للمكلف. مثلا إذا لم يكن المخصص بلسان التخصيص بل كان بلسان التعرض بنحو العموم من وجه، وقدم المخصص على العام لصراحة المخصص بحيث لا يمكن رفع اليد عنه، وب بناء على هذا الشرط فإنه يمكن رد ودفع الادعاء بأن نفس تصدي المولى لإبراز التخصيص بين قوسين بلسان التخصيص بأن نفس تصدي المولى يمكن رد ودفع الادعاء بأن نفس تصدي المولى لإبراز التخصيص بلسان التخصيص يعتبر قرينة عرفية على عدم تعهد المولى بإحراز القيد وأنه أوكد إلى المكلف إحراز القيد. ولدفع ورد هذا الادعاء وهذه القرينة العرفية فإننا اشترطنا أن يكون التخصيص ليس بلسان التخصيص بل بلسان آخر كلسان التعارض بنحو العموم من وجه وتقديم المخصص لصراحته. يعني هذا الشرط الثاني بناء على هذا الكلام الأخير نستطيع أن نقول بأن دليل التخصيص أو المخصص ليس بلسان التخصيص. لماذا ليس بلسان التخصيص؟ حتى لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. لكن حتى نعطي عنوان أعم من لسان التخصيص ربما يوجد لسان آخر أيضا يستفاد منه عدم تعهد المولى. فلذلك قلنا دليل التخصيص أو المخصص لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. إذن دليل التخصيص ليس بلسان التخصيص وليس بلسان آخر أيضا نتيجته يستفاد منه كما يستفاد من لسان التخصيص يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. لذلك أعطينا هذا العنوان دليل التخصيص أو المخصص لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد. لاحظ لأنه إذا ثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد فكيف نتصور فكيف يعقل أن نفترض أن المولى يتصدى بنفسه ويضمن وجود القيد في تمام أفراد الموضوع؟ كيف المولى الشرعي تصدى بنفسه وضمن الوجود القيد في تمام أفراد الموضوع وكيف نجد في الخارج أن بعض الأفراد يفقد للقيد أو أن بعض الأفراد فاقد للقيد؟ فهل المولى أخطأ؟ كيف تصدى بنفسه وضمن وجود القيد في تمام الأفراد ونحن نجد في الخارج بعض الأفراد لا يتوفر فيها القيد لا يتحقق فيها القيد؟ هذا لا يناسب هذا لا يتماشى مع هذا. إذن نقول إذا فقد القيد من بعض الأفراد هذا كاشف على أن المولى لم يتصدى بنفسه، أو افتراض تصدي المولى بنفسه هذا الافتراض يكون مستبعدا أو يكون مستحيلا لوجود أفراد في الخارج لا يتوفر فيها القيد. واضح المسألة؟ وإذا ثبت فعلا أنه تصدى بنفسه فإذا تقييمنا لهؤلاء الأفراد بفقدانهم القيد هو تقييم خاطئ، لأن المولى تصدى ويعلم بأن القيد يتوفر فيهم، إذن نحن أخطأنا. واضح المسألة؟ فإما إذا وجدنا أفراد في الخارج يفقدون القيد فإما المولى لم يتصدى بنفسه ولم يضمن وجود القيد في تمام الأفراد، وإما نحن أخطأنا في التقييم والقيد يتوفر في هؤلاء أو في هذه الأفراد لكن نحن أخطأنا. واضح المسألة؟ إذن هذا الشرط الثاني أن لا يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد. فإذا تمت هذه الشروط صح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. في الفرد المشكوك. واضح المسألة الآن؟ إذن عندي شرط أول وثاني وثالث، إذا توفرت يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن تكون القضية المجعولة قضية خارجية، هذا الشرط الأول. وفيها نتصور أن المولى الآن ممكن أن يسلك الطريق الأول طريق التقييد، وممكن أن يسلك الطريق الثاني وهو طريق الإطلاق. فإذا سلك طريق الإطلاق إذن هو تصدى بنفسه لإحراز القيد وضمان وجود القيد في الأفراد، في جميع الأفراد. الشرط الثاني أن يكون دليل التخصيص ليس بلسان التخصيص، أي أن يكون دليل التخصيص لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. والشرط الثالث لا يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد. فهنا الأفراد في الخارج كلها يتوفر فيها القيد، القضية خارجية لا يوجد أي قرينة مقامية أو مقالية يستفاد منها عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال القيد إلى المكلف، لا يوجد مثل هذا الشيء، لا يمكن أن يستفاد هذا الشيء، لا يمكن أن يستفاد عدم تعهد المولى بإحراز القيد. الآن شككنا بفرد، هل يتوفر فيه الشرط أو لا يتوفر فيه الشرط؟ فهل يمكن أن نتمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية فيثبت العام في هذا الفرد، يثبت حكم العام في هذا الفرد؟ نقول نعم، فإذا تمت هذه الشروط صح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الفرد المشكوك. تطبيق، الآن الكلام واضح إن شاء الله، الكلام يكون واضحا عندنا جميعا، لكن في التطبيق ستكون القضية أوضح وأكثر وضوحا إن شاء الله. الآن نقول، قال المولى عليه السلام: لعن الله بني أمية قاطبة. إذن ورد لعن لجميع الأفراد، لكل الأفراد، لبني أمية. إذن القضية ظاهرها هي قضية خارجية، إذن الشرط الأول متحقق. إذن قال التطبيق، قلنا قال المولى عليه السلام لعن الله بني أمية قاطبة. الآن نطبق على هذه، الشرط الأول متحقق في هذه القضية، حيث أن الظاهر كون هذه القضية قضية خارجية. الشرط الثاني متحقق أيضا، لاحظ كيف تتحقق. ما هو الشرط الثاني؟ دليل التخصيص لا يكون بلسان التخصيص، يكون بلسان آخر. دليل التخصيص لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد، عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال الإحراز إلى المكلف. إذن نقول الشرط الثاني متحقق أيضا، حيث أنه لم يثبت عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحرازه إلى المكلف، أي أنه لا يوجد مخصص لفظي يثبت أن المراد غير المؤمنين أو المراد، لا يوجد مخصص لفظي يثبت أن المراد غير المؤمنين أو أن المراد الفاسقون من بني أمية، لم يثبت هذا. إذن نقول أي أنه لا يوجد مخصص لفظي يثبت أن المراد غير المؤمنين أو المراد الفاسقون من بني أمية، وأن المولى تخلى عن إحراز القيد وأوكل إحرازه إلى المكلف. لاحظ، لا يوجد مخصص لفظي يثبت أن المراد غير المؤمنين أو المراد الفاسقون من بني أمية، وأن المولى تخلى عن إحراز القيد وأوكل إحراز القيد إلى المكلف. لا يوجد مثل هذا. لاحظ أنه لا يوجد مخصص لفظي يثبت أن المراد غير المؤمنين، ولا يوجد مخصص لفظي يثبت أن المولى تخلى عن إحراز القيد وأوكل إحراز القيد إلى المكلف. لاحظ، إذن لا يوجد مخصص لفظي يثبت أن المراد غير المؤمنين، لأنه إذا قيد بغير المؤمنين أو قيد بالفاسقين إذن هو سلك الطريق الأول، إذن لا داعي بعد هذا، لا نتصور أنه يتصدى بنفسه، سلك الطريق الأول فأوكل الأمر إلى المكلف. إذن صارت هذه قرينة على هذا، نقول لو أتى بقيد الفاسقين أو بقيد غير المؤمنين لصار هذا قرينة، يكون بلسان التخصيص، لنقول يكون بلسان التخصيص، فيكون قرينة يستفاد منها عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف وانتهى الأمر. أوكله إلى المكلف وتخلى عن إحراز القيد بنفسه وأوكل الإحراز إلى المكلف. بل أكثر من هذا، بل يمكن القول أن الكلام والمعنى هذا المعنى عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحرازه إلى المكلف، القول أصلا هذا الكلام وهذا المعنى منتفي ولا يستفاد أصلا. لماذا؟ لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، حيث لا يوجد مخصص لفظي أصلا فلا يستفاد ذلك، لا يوجد مخصص لفظي أصلا حتى نقول يستفاد منه عدم تعهد المولى، لا يوجد مخصص لفظي أصلا. إذن هذا من السالبة بانتفاء موضوعي، بانتفاء موضوعيها. إذن الشرط الثاني متحقق بكل تأكيد، أي لا يوجد دليل، لا يوجد قرينة يستفاد منها عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. لا يوجد في المخصص قرينة تدل على أو يستفاد منها عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. وقلنا نحن لا يوجد مخصص لفظي، إذن كلام في المخصص اللفظي، إذن لا يوجد مخصص لفظي في المثال حتى يقال بهذا الشيء. نعم يوجد في المقام مخصص لبي بحكم العقل أو مستفاد من ذوق الشارع، لكنه لا يمكن أن يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف، أي أن المخصص اللبي لا يصلح ولا يعتبر قرينة على ذلك. وحتى من اعترض وسجل الإشكال تحدث عن المخصص اللفظي، قال يصلح كقرينة يستفاد منها عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف، أما المخصص اللبي فلا يوجد ولا يصلح لأن يكون كقرينة، ولا يوجد من يقول بهذا حسب ما نعلم، والله العالم. ومن الواضح أن المخصص اللبي يفيد أن المراد من بني أمية، يفيد أن المراد من بني أمية من هم؟ الفاسقون. أن المراد من بني أمية الفاسقون، بين قوسين أي غير المؤمنين. إذن لاحظ، ومن الواضح أن المخصص اللبي يفيد أن المراد من بني أمية الفاسقون أي غير المؤمنين، إذن فالقيد هو الفاسق أو الفسق أو غير المؤمن أو عدم الإيمان، وهو مستفاد لبا. لاحظ الآن لماذا أشرنا إلى القيد، لماذا أشرنا إلى المخصص اللبي؟ لأن الكلام في التخصيص، فلا بد من وجود مخصص، ويوجد مخصص لبي، وما هو القيد؟ حتى نتحدث عن الشرط الثالث نقول يوجد أفراد يتوفر فيهم القيد أو لا يتوفر فيهم القيد. لا ننسى هذا. عندي الشرط الثالث أن لا يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد. إذن ما هو القيد حتى نقول هذه الأفراد فقدت القيد أو لا يوجد أو لا يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد ونقول كل الأفراد فيها القيد؟ ما هو القيد؟ فلذلك نحتاج إلى هذا المخصص اللبي. ومن الواضح أن المخصص اللبي يفيد أن المراد من بني أمية الفاسقون غير المؤمنين. إذن فالقيد هو الفاسق أو الفسق أو غير المؤمن أو عدم الإيمان، وهو مستفاد لبا. ثالثا، الشرط الثالث متحقق أيضا، حيث أنه لم يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد، حيث لم يثبت من الخارج فقدان بعض أفراد بني أمية لقيد الفسق وعدم الإيمان. وعليه وبعد أن ثبت تمامية الشروط الثلاثة فإنه يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المقام، أي إذا شككنا في إيمان أحد أفراد بني أمية فإنه يصح التمسك بالعام لتجويز لعنه فيجوز لعنه. الآن صارت المسألة واضحة عندنا. إذن نعيد التطبيق. إذن نقول تطبيق. قال المولى عليه السلام: لعن الله بني أمية قاطبة. أولا، الشرط الأول متحقق في هذه القضية، حيث أن الظاهر كون هذه القضية قضية خارجية، والظاهر حجة طبعا. ثانيا، الشرط الثاني متحقق أيضا، حيث أنه لم يثبت عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحرازه للمكلف، أي أنه لا يوجد مخصص لفظي يثبت أن المراد غير المؤمنين. لا يوجد مخصص لفظي، وأكد على هذه، لا يوجد مخصص لفظي يثبت أن المراد غير المؤمنين أو المراد الفاسقون من بني أمية، وأن المولى تخلى عن إحراز القيد وأوكل إحرازه إلى المكلف. إذن هذه العبارة أيضا غير، يعني أضف إليها هذا الشيء حتى تكون واضحة، لا يحصل عندنا لبس، أي أنه لا يوجد مخصص لفظي يثبت أن المراد غير المؤمنين أو المراد الفاسقون من بني أمية، أو يثبت المولى تخلى عن إحراز القيد وأوكل إحراز القيد إلى المكلف. لا يوجد مخصص لفظي يثبت هذا أو هذا، بل يمكن القول أن الكلام والمعنى عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحرازه المكلف منتفي، ولا يستفاد أصلا، لأنه من باب السالب بانتفاء الموضوع، حيث لا يوجد مخصص لفظي أصلا فلا يستفاد ذلك. نعم، يوجد في المقام مخصص لبي بحكم العقل أو مستفاد من ذوق الشارع، لكنه لا يمكن أن يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف، أي أن المخصص اللبي لا يصلح ولا يعتبر قرينة على ذلك. ومن الواضح أن المخصص اللبي يفيد أن المراد من بني أمية الفاسقون غير المؤمنين. إذن فالقيد هو الفاسق أو الفسق أو غير المؤمن أو عدم الإيمان، وهو مستفاد لبا. ثالثا، الشرط الثالث متحقق أيضا، حيث أنه لم يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد، حيث لم يثبت من الخارج فقدان بعض أفراد بني أمية لقيد الفسق وعدم الإيمان. وعليه وبعد أن ثبت تمامية الشروط الثلاثة فإنه يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المقام، أي إذا شككنا في إيمان أحد أفراد بني أمية فإنه يصح التمسك بالعام لتجويز لعنه فيجوز لعنه. اللهم لعن بني أمية قاطبة. هذا هو المورد الأول من الاستثناء. المورد الثاني من الاستثناء: الشبهة المصداقية هي الشبهة حكمية. المورد الثاني: الشبهة المصداقية هي شبهة حكمية. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ وما هو التطبيق في هذا المورد؟ نقول مورد الاستثناء الثاني فيما إذا كانت الشبهة المصداقية في نفسها هي الشبهة حكمية، بحيث كان القيد أمرا تشريعيا راجعا إلى الشارع المقدس. إذن المورد الثاني الشبهة المصداقية هي شبهة حكمية. مورد الاستثناء الثاني فيما إذا كانت الشبهة المصداقية في نفسها هي شبهة حكمية، بحيث كان القيد أمرا تشريعيا راجعا إلى الشارع المقدس نفسه. مثال: إذا ورد عام كما إذا قال المولى كل ماء مطهر. هذا هو العام، كل ماء مطهر. إذن الموضوع عندي الماء والحكم عليه بأنه مطهر، هذا هو المحمول، كل ماء مطهر. ثم ورد مخصص منفصل كما إذا قال المولى الماء النجس لا يطهر، الماء النجس لا يطهر، لاحظ ما هو القيد؟ النجاسة هنا، والنجاسة قيد تشريعي يرجع إلى الشارع، قضية اعتبارية اعتبرها الشارع المقدس. لاحظ، إذن قيد النجس أو النجاسة. إذن ثم ورد مخصص منفصل كما إذا قال المولى الماء النجس لا يطهر. ثم شككنا في وجود ماء نجس أو عدم وجود ماء نجس، أي شككنا في أن هذا الماء نجس أو لا، فهنا يقال بإمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فيثبت عندنا أن كل ماء طاهر، فيثبت عندنا أن كل ماء طاهر. ولكن لاحظ، التمسك بالعام في هذا المورد مشروط بتحقق الشرطين الثاني والثالث المذكورين في المورد الأول. ما هو الشرط الثاني؟ يشترط في المقام أنه لا يوجد في المخصص لسان التخصيص، أو لا يوجد في المخصص قرينة يستفاد منها. عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف، لا يوجد قرينة يستفاد منها هذا، أو أن المخصص لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. والثاني: لا يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد، أي لا يوجد في الخارج ماء نجس، أي لا يوجد في الخارج ماء غير طاهر. لاحظ، عندما يقول كل ماء مطهر والماء النجس لا يطهر، ماذا يستفاد من هذا؟ لاحظ، كل ماء طاهر، والماء هنا يشمل النجس والطاهر، كل ماء مطهر يشمل الماء الطاهر والماء النجس مطهر، الماء الطاهر مطهر والماء النجس مطهر، كل ماء يشمل الماء الطاهر والماء النجس. بعد هذا قال الماء النجس لا يطهر، ماذا يستفاد من هذا؟ مخصص وذاك عام، إذن يكون كل ماء طاهر مطهر. إذن ما هو القيد؟ القيد الطاهر أو الطهارة. فلذلك نقول الشرط الثالث لا يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد، لا يثبت من الخارج أن بعض أفراد الماء فاقد لقيد الطهارة، فهنا يقال بالتمسك بالعام أو بإمكان التمسك بالعام في شبه المصداقية، فيثبت عندنا أن كل ماء طاهر. هذا كمثال ذكرناه هنا في المثال، ولا نذهب ونطبق هذا في الخارج، وإنما أتينا به على نحو المثال. إذن هذا هو المورد الثاني، الشبهة المصداقية هي شبهة حكمية. مورد الاستثناء الثاني، هذا المورد الثاني قلنا شبهة المصداقية شبهة حكمية. مورد الاستثناء الثاني فيما إذا كانت الشبهة المصداقية في نفسها هي شبهة حكمية، بحيث كان القيد أمرا تشريعيا راجعا إلى الشارع المقدس نفسه. مثال: إذا ورد عام كما إذا قال المولى كل ماء مطهر، كل ماء مطهر، ثم ورد مخصص منفصل كما إذا قال المولى الماء النجس لا يطهر، وقلنا ينتج التخصيص، نتيجة التخصيص هي أن كل ماء طاهر مطهر، ثم شككنا في وجود ماء نجس أو عدم وجود ماء نجس، أي شككنا في أن هذا الماء نجس أو لا، فهذا يمكن، فهذا فهنا يقال بإمكان التمسك بالعام في شبه المصداقية، فيثبت عندنا أن كل ماء طاهر. ولكن التمسك بالعام في هذا المورد مشروط بتحقق الشرطين الثاني والثالث المذكورين في المورد الأول. وبهذا الكلام انتهى الكلام في الجهة الثانية، حجية العام مع المخصص المجمل. وقلنا العام ليس بحجة في المخصص المجمل، في المخصص المجمل مصداقين في الأقسام الأربعة ليس بحجة، وليس بحجة في المخصص المجمل مفهوما في القسم الأول والثاني والثالث، وهو فقط حجة في القسم الرابع من المخصص المجمل مفهومان، أي المخصص المجمل المفهوم المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر، فهو القسم الوحيد الذي يصح فيه التمسك بالعام في مورد إجمال المخصص بخصوصه، حيث أن إجمال المخصص لا يسري إلى العام، فالمقتضي موجود والمانع مفقود. هذا هو القسم الرابع الذي تحدثنا عنه، هذا في المجمل المفهومي. أما في المجمل المصداقي فليس بحجة إلا في موردين من الاستثناء. المورد الأول استثناء بثلاثة شروط، والمورد الثاني أيضا استثناء بثلاثة شروط، الشرط الثاني والثالث، ويضاف لها هذا الشرط الثاني والثالث في المورد الأول نفس الشروط كما ذكرنا، ويضاف إليها شرط آخر وهو أن تكون الشبه المصداقية هي شبه حكمية. إذن أيضا المورد الثاني رجع إلى شروط ثلاثة، الشرط الأول الشبه المصداقية هي شبه حكمية، والشرط الثاني دليل التخصيص أو المخصص لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف، والشرط الثالث أن لا يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد. إذن هنا أيضا نسجل سوية، نقول إذن هذا المورد الثالث أيضا بثلاثة شروط، إذن نقول إذن هذا المورد أيضا بثلاثة شروط، الأول إذا كانت الشبه المصداقية في نفسها هي شبه حكمية، الشرط الثاني دليل التخصيص المخصص لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف، والشرط الثالث أن لا يثبت من الخارج فقدان بعض الأفراد للقيد. إذن انتهى الكلام في الجهة الثانية، حجية العام مع المخصص المجمل. الجهة الثالثة التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزدي. إذن الجهة الثالثة التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي. إذن كلام كان في الفصل الثاني، وأنا لا أعرف لماذا انقلبت العناوين، سبحان الله لا أعرف أين المصلحة. فعلينا أن نحاول أن نصحح هذا الأمر وهذه العناوين. أنا حسب ما أذكر الآن يعني بين يدي بعض التقريرات القديمة، كان عندي العام عنوان هذه البحوث العام والخاص، أو بين قوسين أدوات العموم. هذه أول محاضرة كانت في العام والخاص، وقلنا والكلام في فصول، الأول العام، الثاني التخصيص، الثالث التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي، الرابع الدوران بين العام واستصحاب حكم المخصص، الخامس جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص، وهكذا ذكرنا عناوين للفصول: اشتراط الفحص قبل التمسك بأصالة العموم، اختصاص الخطاب بالمشافهين، إذن لا بأس الآن نحاول أن نرجع إلى أصل التقسيم عندنا، لكن علينا أن نصحح ما ذكرناه سابقا عندما نبدأ بجهة. عندما بدأنا بالفصل الثاني قلنا الكلام في جهات، جهة أولى وثانية وثالثة ورابعة وهكذا. عندما أتينا للجهة الأولى ذكرنا معها جهة ثانية أو ثالثة أو رابعة، عندما أتينا للثانية وهكذا. عندما يتكرر عندنا هذا، عندما تكرر ذكر الجهات سابقا، فعلينا أن نصحح الآن. الآن نقول هكذا بهذا الطرح، نقول العام والخاص والكلام في فصول، الفصل الأول كان العام، والفصل الثاني التخصيص، والتخصيص الفصل الثاني في التخصيص، وفيه جهتان: الجهة الأولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص، والجهة الثانية حجية العام مع المخصص المجمل. انتهى الكلام في الفصل الثاني. الآن يأتي الكلام في الفصل الثالث. إذن عندي الفصل الثالث، نعطيه عنوان التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي. التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي، نقول في الجهة الثانية، في الجهة الثانية في الفصل الثاني ثبت عندنا ماذا؟ ثبت عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن الآن ثبت عندي لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أثبتنا هذا لا في القسم الأول من الشبهة المصداقية، ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، انتهى الأمر. الآن يأتي الكلام في هذا الفصل الثالث. إذن العام إذا عندي شبه مصداقية لا أستطيع أن أتمسك بالعام في موارد الشبه المصداقية. يعني عندما نقول عدم جواز تمسك بالعام في الشبه المصداقية، أي عندي عام وعندي مخصص مجمل والإجمال المصداقي، واضح المسألة؟ فصارت عندي شبهة مصداقية. إذن عدم جواز تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ثبت عندي في الجهة الثانية في الفصل الثاني. ويأتي الكلام هنا عن إمكان تعويض ذلك بأصل موضوعي ينقح موضوع العام. ويأتي الكلام هنا عن إمكان تعويض ذلك بأصل موضوعي ينقح موضوع العام. ما هو الأصل الموضوعي؟ الأصل الموضوعي الذي ينقح موضوع العام، أصل موضوعي أي أصل خاص لتنقيح الموضوع، والأصل الموضوعي هو الاستصحاب، حيث نجري استصحاب عدم عنوان الخاص، بمعنى أن موضوع العام أصبح بين قوسين ببركة التخصيص مركبا من جزئين، موضوع العام ببركة التخصيص أصبح مركبا من جزئين، هما العنوان المأخوذ في العام كعنوان الفقير في المثال، وأي عنوان آخر. لاحظ عندي في الخاص كان لا تكرم الفساق، إذن في العام ماذا يأخذ؟ الفقير غير الفاسق أو الفقير العادل، أي الفقير غير الفاسق، أي عدم الخاص، أي عدم العنوان في الخاص. واضحة؟ عدم. إذن ما هو الموضوع العام أصبح مركب من جزئين، الجزء الأول هو نفس العنوان الموجود في العام، والجزء الثاني هو عدم عنوان الخاص، أي هناك لا تكرم الفساق، إذن في العام صار فقير غير فاسق، أي أخذ عدم الفسق، عدم عنوان الخاص. إذن بمعنى أن موضوع العام أصبح ببركة التخصيص مركبا من جزئين، هما العنوان المأخوذ في العام والجزء الآخر عدم العنوان الخاص. العنوان المأخوذ في العام كعنوان الفقير في المثال، أكرم الفقراء أو أكرم كل الفقراء. العنوان المأخوذ في العام، وهذا العنوان نحرز انطباقه حتى على الفرد المشكوك، يعني عنوان الفقير ينطبق حتى على زيد الذي أشك في فسقه، إذن هذا العنوان على زيد متحقق وجدانا، في مورد الإجمال متحقق في مورد الإجمال هذا العنوان متحقق وجدانا، نحرزه وجدانا، نحرز انطباقه وجدانا. في مورد الشبه المصداقية عنوان العام نحرزه وجدانا، هذا العنوان المأخوذ في العام في المثال عنوان الفقير. إذن نقول بمعنى أن موضوع العام أصبح ببركة التخصيص مركب من جزئين، هما الأول العنوان المأخوذ في العام، وهذا العنوان نحرز انطباقه حتى على الفرد المشكوك، وهذا محرز بالوجدان مثل الفقير، فإننا نحرز انطباقه على الفقير المشكوك في فسقه. الجزء الثاني عدم العنوان الخاص، وهذا نحرزه بالأصل أي بالاستصحاب، مثلا عنوان الخاص هو الفاسق، فإن عدمه هو غير الفاسق أو عدم الفسق، أي أن موضوع العام مركب من الفقير هذا، أي كتبت بعبارة رياضية، أي أن موضوع العام مركب من أو يساوي الفقير زائد أو مجموع الفقير زائد غير الفاسق. ما هو محل النزاع؟ محل النزاع نعطيه عنوان، محل النزاع نعطيه عنوان، العناوين الملازمة في وجودها مع وجود الموضوع، والكلام في نقاط. الأولى، النقطة الأولى، الأولى، إذن ما هو محل النزاع؟ نعطيه عنوان، العناوين الملازمة في وجودها مع وجود الموضوع. إذن عناوين ملازمة في وجودها مع وجود الموضوع، والكلام في نقاط. الأولى، النقطة الأولى، لا يوجد إشكال في الكلام السابق ولا يوجد نزاع، لا يوجد إشكال في الكلام السابق ولا يوجد نزاع، لا يوجد إشكال ولا يوجد نزاع في الكلام السابق في أي شيء، فيما إذا كان العنوان الخارج بالتخصيص يوجد حالة سابقة لعدمه، يعني مثلا عنوان زيد، زيد كفرد، أعلم بأنه سابقا يوجد حالة سابقة لعدم عنوان الخاص، عنوان الخاص هو الفاسق، فأعلم سابقا بأن زيد ليس بفاسق، إذن عندي علم سابق سابقا بأن زيد ليس بفاسق، بأن زيد بأن زيدا ليس بفاسق، بأن زيدا عادل. عندي علم سابق ولن أشك، طبعا أستصحب لا أشكال في هذا. الأولى، لا يوجد إشكال في الكلام السابق ولا يوجد نزاع فيما إذا كان العنوان الخارجي بالتخصيص يوجد حالة سابقة لعدمه، مثلا عنوان الفاسق، فإنه يوجد حالة سابقة لعدمه أو يوجد حالة سابقة لعدم الفسق. واضح المسألة؟ وهذه لنقول نعلم بعدالته أو نعلم بعدم فسقه، ممكن أن تكون في حالة البلوغ وممكن أن تكون في حالة الصغر. واضح المسألة؟ إذن نقول الحالة، النقطة الأولى، لا يوجد إشكال في الكلام السابق ولا يوجد نزاع فيما إذا كان العنوان الخارج بالتخصيص يوجد حالة سابقة لعدمه، مثلا عنوان الفاسق، فإنه يوجد حالة سابقة لعدمه أي يوجد حالة سابقة لعدم الفسق ولو في حالة صغر الإنسان. بين قوسين ماذا نقصد الإنسان؟ في المثال الفقير عندما كان صغيرا لم يكن فاسقا، ففي المثال فإن الفرد المشكوك في فسقه مثلا زيد، فإننا أولا نحرز الجزء الأول من الموضوع العام بالوجدان، أي نحرز انطباق عنوان الفقير على زيد بالوجدان. ثانيا ونحرز الجزء الثاني من موضوع العام بالأصل، أي نحرز انطباق عدم الفسق أو غير الفاسق على زيد، وذلك باستصحاب عدم فسقه أو أنه غير فاسق عندما كان صغيرا، وانتهى الأمر. هذه هي النقطة الأولى. واضح النقطة الأولى؟ إذن النقطة الأولى نقول لا يوجد إشكال في الكلام السابق ولا يوجد نزاع فيما إذا كان العنوان الخارجي بالتخصيص يوجد حالة سابقة لعدمه، مثلا العنوان الفاسق فإنه يوجد حالة سابقة لعدمه أي يوجد حالة سابقة لعدم الفسق ولو في حالة صغر الإنسان الفقير عندما كان صغيرا لم يكن فاسقا، ففي المثال فإن الفرد المشكوك في فسقه مثلا زيد، فإننا أولا نحرز الجزء الأول من موضوع العام بالوجدان، أي نحرز انطباق عنوان الفقير على زيد. ثانيا ونحرز الجزء الثاني من موضوع العام بالأصل، أي نحرز انطباق عدم الفسق أو غير الفاسق على زيد، وذلك باستصحاب عدم فسقه أو أنه غير فاسق عندما كان صغيرا. النقطة الثانية، الإشكال والنزاع والبحث بالعنوان، أي عنوان الخارج بالتخصيص، الإشكال والنزاع والبحث في العنوان الخارج بالتخصيص الذي لا يوجد حالة سابقة لعدمه، أي العنوان بين قوسين، أي العنوان أو الوصف الذي يكون وجوده ملازما لوجود موضوعه، أي الوصف الذي يكون وجوده ملازما لوجود الموصوف، العنوان الذي يكون وجوده ملازما لوجود الموضوع لوجود موضوعه، الوصف الذي يكون وجوده ملازما لوجود موضوعه أو لوجود موصوفه. إذن النقطة الثانية نقول الإشكال والنزاع والبحث في العنوان الخارج بالتخصيص الذي لا يوجد حالة سابقة لعدمه، أي العنوان أو الوصف الذي يكون وجوده ملازما لوجود موضوعه أو لوجود الموصوف أو موصوفه. مثلا عنوان الأموي أو الأموية، فإنه عنوان ووصف على تقدير ثبوته، فإن وجوده ملازم لوجود موضوعه وموصوفه وهو الفقير، أي أن وصف الأموي موجود مع موضوعه مع موصوفه منذ وجود الموضوع، وهذا يعني أنه لا توجد حالة سابقة لعدم الأموية إلا بعدم موضوعه، فالفقير الأموي من أول وجوده فإنه يوجد وهو أموي، والفقير غير الأموي من أول وجوده فإنه يوجد وهو غير أموي، فزيد المشكوك في أمويته إذا استصحبنا عدم أمويته قبل أن يوجد أصلا، أي أن زيدا قبل أن يوجد وقبل أن يخلق فإنه غير أموي، أي لم تثبت صفة الأموية لأنها من السالبة بانتفاء موضوعها، فهذا الاستصحاب يسمى استصحاب العدم الأزلي. ووقع الخلاف والنزاع في أنه هل يجري استصحاب العدم الأزلي أو لا يجري، هنا هو هذا هو محل النزاع. واضح المسألة؟ إذن الكلام في النقطة الثانية، الإشكال والنزاع والبحث في العنوان الخارج بالتخصيص الذي لا يوجد حالة سابقة لعدمه، أي العنوان أو الوصف، أي العنوان أو الوصف الذي يكون وجوده ملازما لوجود موصوفه أو موضوعه. مثلا عنوان الأموي أو الأموية فإنه عنوان ووصف على تقدير ثبوته، فإن وجوده ملازم لوجود موضوعه وموصوفه الفقير، أي أن وصف الأموي موجود مع موضوعه وموصوفه منذ وجود الموضوع، وهذا يعني أنه لا توجد حالة سابقة لعدم الأموية إلا بعدم موضوعه. أؤكد على هذه، لا توجد حالة سابقة لعدم الأموية إلا بعدم موضوعه، لا توجد حالة سابقة لعدم الأموية إلا بعدم موضوعه إلا بعدم موصوفه. فالفقير الأموي من أول وجوده فإنه يوجد وهو أموي، والفقير غير الأموي من أول وجوده فإنه يوجد وهو غير أموي، فزيد المشكوك في أمويته إذا استصحبنا عدم أمويته قبل أن يوجد أصلاً، أي أن زيدا قبل أن يوجد وقبل أن يخلق فإنه غير أموي، أي لم تثبت صفة الأموية لأنها من السالبة بانتفاء موضوعها، فهذا الاستصحاب يسمى استصحاب العدم الأزلي. ووقع الخلاف والنزاع في أنه هل يجري استصحاب العدم الأزلي أو لا يجري، هذه النقطة الثانية. بعد هذا النقطة الثالثة والنقطة الرابعة والخامسة وهكذا، ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.